أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم السبت لدينا شكوك في التزام إيران بإحياء الاتفاق النووي، وأضافت في بيان مشترك: لقد تفاوضنا نحن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع إيران بحسن نية منذ نيسان أفريل 2021 لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل. وأشار البيان إلى أن إيران طلبت مؤخرا بتغييرات إضافية نقلتنا إلى أقصى حد لمرونتنا، وأردف: لسوء الحظ اختارت إيران عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة، وبدلا من ذلك تواصل تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول. وتابع أنه مع الاقتراب التوصل إلى اتفاق أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر البيان أن هذه المطالب الأخيرة تثير شكوكا جدية في نية إيران وتصميمها على تحقيق نتيجة إيجابية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وزاد بأن موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانونا ويهدد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. وقبل أيام قالت واشنطن إنها تلقت من خلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه غير بناء. وفي معرض ردها على هذه البلدان الأوروبية حملت إيران يوم السبت كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مسؤولية الفشل المحتمل لإحياء الاتفاق النووي. واتهم متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي وهي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالانقياد للخط الإسرائيلي، كما حذر كنعاني من أن تلك الدول ستتحمل المسؤولية إذا فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي. ووصف المسؤول الإيراني البيان الأوروبي المشترك بأنه غير مدروس وضد حسن النية لإنقاذ الصفقة النووية. أما إسرائيل فقال رئيس وزرائها يائير لابيد يوم الأحد إن إسرائيل تدير حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها. جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر بعد يوم من البيان الفرنسي الألماني البريطاني المشترك والذي شكك في التزام إيران بإحياء الاتفاق النووي. لابيد قال إنه بعد الأمريكيين ها هي دول أوروبية تعلن بأن التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا، ولن يتم إغلاق ملفات التحقيق المفتوحة مع إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفها الحازم بشأن هذه القضية، مضيفا أنه في الأشهر الأخيرة لقد أجرينا حوارا هادئا ومكثفا معهم، وتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حديثة حول النشاط الإيراني في المواقع النووية. رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد أن إسرائيل تدير حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران، مشيرا إلى أن الأمر لم ينتهي بعد، إنه طريق طويل لكن هناك علامات مشجعة وفق قوله. وفي سياق آخر قال لابيد إن إسرائيل تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في سوريا، حيث ختم بالقول: أود أن أؤكد من هنا أن إسرائيل لن توافق على أن تكون سوريا محورا لنقل الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية، ولن تقبل إقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدودنا الشمالية. في تونس بحث الرئيس قيس سعيد مع رئيسة حكومته نجلاء بودن في قصر قرطاج يوم السبت الوضع العام في البلاد، وخاصة مواجهة المحتكرين والمضاربين والغلاء غير المبرر في الأسعار. رئيس الجمهورية التونسية دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون على كل مخالف له. وعلى صعيد اللقاءات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل افتتحت صباح الأحد بمدينة مدينة الحمامات الجنوبية أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بإشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي لمناقشة مقترحات الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية. وقد تم منع الصحفيين التونسيين والأجانب من متابعة افتتاح أشغال اجتماع الهيئة الإدارية كما ذكرت وسائل الإعلام. وكان الاتحاد عقد أولى جلسات مفاوضاته مع الحكومة يوم الجمعة، وأكد أمينه العام المساعد صلاح الدين السالمي في تصريح يومها لوكالة تونس للأنباء أنه لم يقع التوصل خلالها إلى اتفاق حول أي ملف من الملفات المطروحة ومنها مسألة الزيادة في الأجور، موضحا أن الحكومة تقدمت بمقترحين اثنين حول ملف الزيادة في الأجور لكنهما كانا متباعدين مع مقترحات اتحاد الشغل. الاتحاد يطالب بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 21 22 و23 من أجل تعزيز القدرة الشرائية للعمال، لكن الحكومة اقترحت خلال مفاوضات سابقة زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 23 24 و25. كما تطرقت جلسة الجمعة الماضي إلى مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء المساهمة التضامنية الظرفية بنسبة 1% على العمال وفق ما صرح به السالمي، مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت برفض هذا المطلب متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية. يتذكر العالم اليوم والأمريكيون خصوصا مرور 21 عاما على هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالميين في نيويورك، من ضمن أهداف منها أيضا مبنى البنتاغون وزارة الدفاع، فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا في هجوم غير مسبوق ما أدى أنذاك إلى مقتل 3000 شخص وجرح المئات من موظفي البرجين وفي الجوار. ومنذ ذلك الحين تقام سنويا مراسم تذكارية في المكان، وفي ذلك اليوم لقى أكثر من 400 من المستجيبين الأوائل في نيويورك مصرعهم، معظمهم من رجال الإطفاء. وتفعلت منذ ذلك التاريخ جهود مكافحة الإرهاب حول العالم. انتشلت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية في تونس مساء السبت 5 جثث إضافية بعد تمشيط وبحث عن مهاجرين مفقودين. غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الشابة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. وأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية في تصريح للوكالة التونسية أن عدد ضحايا الحادثة بلغ 11 مهاجرا، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 فردا. ورجح المتحدث أن يكون عدد المفقودين إلى غاية الساعة في حدود 12، لسيما وأن المركب كان يقل حوالي 37 مجتاز جميعهم يحملون الجنسية التونسية وفقا للتحريات التي أزنت بها النيابة العامة. وتجمع عدد من أهالي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة بميناء الصيد البحري بالمهدية منذ الحادثة في انتظار الاطلاع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط. وتعززت وحدات البحث التي أمنها الحرس البحري بالمهدية وفريق غوص ومروحية تابعين للجيش الوطني بمجهودات وحدات الحرس البحري بصفاقس. وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط قد سجلت خلال شهر أوت آب الماضي رقما قياسيا من خلال إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مجتاز من بينهم 900 تونسي و2600 من دول إفريقيا جنوب الصحراء. توفي شاب فلسطيني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب حمد مصطفى حسين أبو جلدة استشهد ويبلغ من العمر 24 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين قبل أيام. ووفق وسائل إعلام محلية فلسطينية توفي أبو جلدة في مستشفى جنين الحكومي الذي نقل إليه وقت إصابته. وأصيب الشهيد يوم الثلاثاء في مدينة جنين خلال اشتباكات ومواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة، وهو ما أسفر أنذاك عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس السبت مقتل 11 إرهابيا من تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وديالة. وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية أن عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تمكنوا خلال عملهم في صحراء الأنبار غربا ومنطقة بحيرة حمرين في ديالة شرقا من تحديد وكرين للإرهابيين من مجرمي داعش والمسؤولين عن جرائم كثيرة ضد الأبرياء وقواتنا الأمنية بحسب تعبير البيان. البيان يضيف بأن قيادة العمليات المشتركة بعد تلقيها المعلومات خططت وأشرفت على تنفيذ ضربات جوية على الأوكرين بواسطة طائرات القوة الجوية رافقتها عمليات إنزال جوي، وأردف بأن كان مجموع القتلى من داعش هذا اليوم 11 إرهابيا بينهم قياديان وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية. ولا يزال تنظيم داعش ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالة في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي داعش من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي العراق. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك قضايا إقليمية ودولية. الديوان الأميري ذكر في بيان أن رئيس مجلس النواب الليبي أطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها. وأضاف البيان جدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي الشقيق ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأردف أنه جرى خلال المقابلة بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين قطر وليبيا ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية. ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم السبت إلى قطر في زيارة هي الأولى له إلى هذا البلد. رأى فيها عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريح أنها تأتي لإنهاء الخلاف بين الجانبين، وقال العرفي أن الزيارة تأتي لتقريب وجهات النظر بين قطر وليبيا، مشيرا إلى أن قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي وهي دولة عربية لابد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول. في الشأن الليبي دائما وعلى صعيد آخر، أعلنت كتلة برلمانية ليبية يوم السبت تمسكها بحكومة عبد الحميد الدبيبة معربة عن انتقادها مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مطالبا فيها بدعم حكومة فتحي بشاغة. جاء ذلك في بيان صدر عن كتلة برلمانيون ضد التمديد تضم 54 نائبا موجها للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. البيان ذكر حرصا على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها نطمح إلى بذل جامعة الدول العربية مزيدا من الجهود لإجراء الانتخابات التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات. وأضاف البيان أن المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس النواب بشأن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة صدرت بشكل مخالف للنظام الداخلي وبمضمون يخالف الحقيقة. وقال البيان إن الاتفاق السياسي حدد نصابا لسحب ثقة من الحكومة يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة في جلسة عامة وموافقة 120 عضوا من مجلس النواب، وهذا لم يحدث. وكان رئيس مجلس النواب وجه مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء قال فيها إن المجلس سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وطالب فيها أبو الغيط بدعم قرارات المجلس ومساندة الحكومة المنبثقة عنه برئاسة فتحي بشاغة لتمارس مهامها من خارج طرابلس. أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اختيار الإندونيسي حبيب سالم سقاف الجفري لرئاسة الاتحاد وذلك حتى نهاية هذا العام. جاء ذلك في بيان مساء السبت على خلفية استقالة الرئيس السابق المغربي أحمد الريسوني نهاية أب أوت الماضي بعد تصريحات أدلى بها حول إقليم الصحراء أثارت ردود فعل غاضبة في الجزائر. وقال الاتحاد ومقره الدوحة في البيان إن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية في ديسمبر المقبل بعد انسحاب الرئيس الدكتور أحمد ريسوني من عضوية الاتحاد، وأضاف جاء الاجتماع تطبيقا لما نص عليه النظام السياسي للاتحاد بتفعيل المادة 31 منه، والتي تنص على أنه إذا حصل فراغ في منصب الرئيس أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيسا للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس له في أول اجتماع تعقده، وستعقد الدورة القادمة للمجلس الذي سيختار فيها رئيس جديد مطلع كانون الثاني جونفي 2023. والإندونيسي حبيب سالم سقاف الجفري هو وزير الشؤون الاجتماعية سابقا في أندونيسيا، وعمل محاضرا في الدراسات العليا بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية عام 86. أعلنت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا يوم الأحد استعادة السيطرة على مناطق عدة في مقاطعة كاركيف شمال شرق البلاد من الروس، وأوضحت الهيئة في تقرير إن القوات الروسية لا تزال تتكبد خسائر في كاركيف وفق وكالة أوكرين فورم المحلية. وذكرت التقرير أن وحدات من الجيش الروسي تركت دون إسناد، مشيرا لإصابة أكثر من 75 جنديا روسيا خلال الساعات 24 الماضية. ويوم السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من أماكن رئيسية في كاركيف، وأوضحت الوزارة في بيان لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس تقرر إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإزيوم التابعتين لكاركيف شرق أوكرانيا. بعد تنصيبه ملكا على ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية رسميا، شهد برلمانان نيوزيلندا وأستراليا يوم الأحد مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكا شرفيا لبلديهما بعد يوم من تنصيبه ملكا لبريطانيا خلفا للراحلة إليزابيث الثانية. وفي نيوزيلندا شهد البرلمان في العاصمة مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكا شرفيا للبلاد، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن المراسم أقيمت للاعتراف بجلالة الملك تشارلز الثالث ملكا لنا وفق صحيفة الجارديان البريطانية. وأشارت إلى أن ارتباط نيوزيلندا الوثيق بالعائلة المالكة سيستمر ويتعزز في ظل الملك الجديد. وفي أستراليا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي ممثل العاهل البريطاني في أستراليا رسميا الملك تشارلز ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كامبيرا. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عقب مراسم الإعلان إن أستراليا تحتفل اليوم رسميا بالرئيس الجديد للدولة في عهد الملك تشارلز الثالث. ووصف البناز الإعلان الذي يعد الأول في حياتي وفي حياة غالبية الأستراليين بأنه حدث تاريخي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.